بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 72 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. نعم.
متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به.
طبعا إخواننا، هذه الحكمة فيها تصحيح لمفاهيم الناس. الله تبارك وتعالى هو الذي يجعل الناس يقبلون عليك، وبالتالي يكون بينك وبينهم أنس، تأنس لوجودهم، وربما يقدمون لك ما يسرك من مكانة وعز وغير ذلك. أحيانا يصرف الله تبارك وتعالى قلوب الناس عنك، وبعد ذلك يكون منهم إيذاء وربما إساءة، وربما تستوحش منهم كما يستوحشون منك، وبالتالي تحصل النفرة بينك وبينهم. هذه النفرة قد يكون سببها سوء الخلق من الإنسان، فالناس ينفرون من الإنسان لسوء أخلاقه. قد يكون الإنسان منا قاسيا مؤذيا، كما قال ربنا عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا شيء مقرر في الشرع، وطبعا ليس الكلام في هذا الباب، وإنما الله عز وجل قد يصرف قلوب العباد عنك، وهذا ليس بالضرورة أن يكون سببه سوء خلق منك أو ربما أخطاء من قبلك، ليس بالضرورة. قد يكون الإنسان من أفضل الناس وأكرم الناس وأحسن الناس، ومع ذلك الناس ينفرون منه لأن الله عز وجل صرف قلوبهم عنك، يعني لم يبق لك جاه، لم يبق لك عز، ربما تناقص قدرك عند الناس، وربما كان من الناس بعض الإساءات إليك ظلما وعدوانا وإساءة منهم إليك. هذا الشيء قد يكون بالإساءة القولية أو الإساءة الفعلية، إما بالتقصير بحقوقك، وإما بالتضييع للواجبات التي كلفوا بها نحوك. وقد يكون هذا من القريب كزوجة وولد وغير ذلك، وقد يكون من البعيد. هذا الأمر ابن عطاء الله يعطيه مظهرا من مظاهر الجمال، يحول هذا الابتلاء إلى نعمة يريد أن ينبهنا عليها، وهي أن الله عز وجل إذا جعل قلوب الناس تستوحش منك وتبتعد عنك وتنصرف عنك فلا تبأس لذلك ولا تحزن. ليه؟ لأن هذا الأمر ربما كان سببا لفتح أنس لك بالله تبارك وتعالى، فيكون صرف الناس عنك ليصرف الله قلبك إليه، فالله عز وجل يصرف عنك الدنيا ليحبب إليك الآخرة، ويصرف عنك الخلق ليجعلك تتجه إلى الخالق، ويغلق عنك باب الاستئناس بالناس ليفتح لك باب الأنس بالله تبارك وتعالى. هذا الأمر قد يفعله ربنا عز وجل بخلص عباده، بأصفيائه، بأحبابه، يحميهم من الدنيا، يحميهم من الجاه، يحميهم من إقبال قلوب الناس عليه، كما يحمي الطبيب الماهر مريضه من بعض الأطعمة والأغذية والأشربة. إذن ليس المقصود من الطعام هنا الحرمان، وليس المقصود المنع من هذا المنع العقوبة، وإنما ليكون هذا المنع مفتاحا لعطاء أعظم بكثير. ماذا يساوي أنسك بالناس أمام أنسك بالله عز وجل. وإذا فاتك الأنس بالناس وفتح لك الأنس بالله عز وجل فلا شك أن هذا الشيء الذي أخذته أعظم بكثير مما فاتك من الأنس بالناس. وهذا تفصيل لما قرره ابن عطاء الله سابقا: متى رزقك الفهم عاد المنع عين العطاء. فالاستيحاش بالناس مظهر من مظاهر المنع، لكن عندما ترى فيه أنه مفتاح لأنسك بالله عز وجل عاد هذا المنع عين العطاء، عاد هذا المنع عين العطاء. لكن كما نبهنا هذا لا يبرر أن الإنسان منا إذا كان مخطئا في أخلاقه في تصرفاته مضيعا لحقوق الناس متعديا على الناس وما شابه ذلك ثم نفر الناس منه لا يطبق هذا على نفسه، لا. نحن نقول بعد سلامة الأخلاق وسلامة القلوب وبعد اللين واللطف من الإنسان إذا انصرف الناس عنه وإذا استوحش هو من الناس واستوحش الناس منه كان ذلك مظهرا من مظاهر إنعام الله تبارك وتعالى على العبد، لأن الله يريد هذا العبد ليكون خالصا لله عز وجل لا يشتغل قلبه بالخلق. نعم.
أي متى أوحشك الله من خلقه بأن نفر قلبك من الاستئناس بهم فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به.
وطبعا هذا الأمر لا يكون بالتقصير بالواجبات وأداء الحقوق، لأن الإنسان منا إذا نفر قلبه عن الخلق ربما قصر في واجباته، فربما ترك بر الوالدين، وربما ترك صلة الرحم، وربما ترك حقوق العباد، وربما قصر في التعلم والتعليم، وربما قصر في صلاة الجماعة، وربما قصر في عيادة المريض. هذا كله من آثار نفرة الإنسان عن الخلق. عندما ينفر قلبك عن الخلق تبتعد عنهم، فإذا قصرت بهذه الحقوق وهذه الالتزامات الدينية لا، هذا غير صحيح. فنحن الآن نقول القلب ينفر ربما عن الخلق ليتوجه إلى الله عز وجل مع بقاء ظاهر الإنسان قائما بحقوق العباد لا يقصر فيها أبدا. انصراف قلبك عن الخلق لا يعني أن تقصر في حقوقهم. ربما الإنسان منا أحيانا يعني ربما يميل قلبه عن زوجته وينصرف عنها وينفر منها، لكن هذا لا يعني أنه يظلمها. ربما يميل قلب الإنسان عن الأرحام أحيانا، لكن هذا لا يعني أن يقطع الرحم. وربما يميل الإنسان أحيانا إلى الوحدة، لكن هذا لا يعني أن يترك الجماعة وأن يترك التعلم والتعليم وما شابه ذلك. هذه كلها حقوق ينبغي أن يراعيها الإنسان سواء أنس بالخلق أو نفر قلبه من الخلق. بل قيامك بحق الخلق مع النفرة عنهم دليل على عظيم إخلاصك لله عز وجل، لأنك لا تقوم بحقوق العباد عند النفرة عنهم إلا طاعة لله عز وجل. نعم.
لتصير له وحده. ومتى فتح لك هذا الباب صيرك من الأحباب.
لكن هنا ننتبه، هذا الكلام كما ذكرنا لا يقوله إنسان مقصر في اللطف مع الناس مؤذي للناس والله ينفر الناس عنه وينفر عنهم لسوء أخلاقه ويقول لك إن متى أوحشك من خلقه فاعلم أنما يريد أن يفتح لك باب الأنس به. هذا من الأشياء التي يحذر الإنسان منها، لأنها مفتاح خطير من مفاتيح الزلل. أن نغطي أخطاءنا الخلقية والسلوكية بهذه الحكم العطائية. نعم.
وآنسك بالخطاب فاترك الأغيار في مرضات العزيز الوهاب.
نعم.
متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك.
هذه أيضا حكمة ثانية قريب من هذا المعنى، هي تطبيق آخر لقول ابن عطاء الله: متى رزقك الفهم عاد المنع عين العطاء، ينبهك فيه ابن عطاء الله أن الله عز وجل إذا فتح لك باب الدعاء، باب الطلب، باب السؤال، وهذا شيء ملاحظ نجده من أنفسنا أحيانا، سبحان الله نحب أن ندعو، نجد اللسان كأنه مقبوض، ندعو بدعوات قليلة ثم نجد أنفسنا لا رغبة لنا في الدعاء والعياذ بالله. أحيانا نجد أنفسنا هناك رغبة بالدعاء، هناك رغبة في الدعاء، فترى الإنسان منا ينفتح عليه الدعاء بشكل عجيب، ترى الكلمات والدعوات والألفاظ والجمل والثناء والتعظيم على الله يرد على لسانه وعلى قلبه بشيء عجيب، فيذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول عن يوم القيامة: فيلهمني من الحمد ما لم يلهمني قط، يلهمني من الحمد ما لم يلهمني قط. طيب هذا الإنسان إذا رأيت هذه الحالة من نفسك فاعلم أن الله كما فتح لك باب الطلب فتح لك باب الإجابة. إذن هذه الساعة من ساعات الإجابة التي ينبغي علينا أن نحرص عليها وأن نزيد وأن نخلص وأن نتحلى بآداب الدعاء. يعني إذا ربي عز وجل ألهمني الدعاء وأعطاني علامة على الإجابة، ماذا بقي علي؟ أن أحقق الدعاء الذي يرضي ربنا عز وجل بالإخلاص وبالاضطرار وبالافتقار وبالآداب القولية والفعلية والحالية التي يتمتع بها الداعي، ليكون مجموع ذلك سببا لإجابة الدعاء من كريم فضل ربنا تبارك وتعالى. إذن أنا عندما أجد علامة الإجابة لا يعني أن أقصر بالإخلاص أو أن أقصر بآداب الدعاء، بل إذا علمت أن الساعة ساعة إجابة ينبغي علي أن أعلم بوجوب الإخلاص أكثر وأكثر. يعني أنت الآن ألهمت الدعاء وفتح الله لك باب الإجابة، بقي عليك أنت أن تقوم أنت بأسباب الإجابة وبآداب الدعاء، وأن تخلص لله عز وجل، وأن تحقق في قلبك قول ربنا عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذا لا نفهم من خلال هذه الحكمة أن فتح باب الدعاء وفتح باب الإجابة التخلي عن آداب الدعاء؟ لا، نقول هذه الساعة ساعة إجابة، إذن تحققوا بمزيد من آداب الدعاء ومن العبودية بين يدي الله، من الإخلاص والافتقار وما شابه ذلك، لنغنم حقيقة هذا الباب الذي فتح من الدعاء وهذا الباب الذي فتح من الإجابة.
أي متى حل مولاك عقدة لسانك التي أوجبها الاستغناء بالأغيار؟
شايفين إخواننا الإنسان لماذا يعني ينعقد لسانه عن الدعاء؟ لأن قلبه تعلق بما سوى الله، عنده قناعة أن فلان بيساعدني، إذا لماذا أدعو الله؟ فلان يعطيني، إذا لماذا أدعو الله؟ إذا استغناء الموهوم بالأغيار صرفني عن باب الله عز وجل، وصرت أتعلق بالمخلوق وأنسى الخالق. إذن متى يتحقق لي الطلب الحقيقي؟ أولا عندما أشعر باحتياجي إلى الله عز وجل واضطراري إليه. ثانيا عندما ينسد أمامي باب الأغيار وأعلم أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله، وأن الأمر كله بيد الله عز وجل. فهنا تدفعني حاجة الافتقار ويردني باب الاستغناء عن الخلق، أترك هذا الباب وألجأ إلى الله عز وجل، أستغني عن الخلق. لماذا؟ بإقبالي على الله عز وجل. هذا يجعلني أدعو الله باضطرار وافتقار وانكسار واحتياج بين يدي الله تبارك وتعالى. نعم.
أي متى حل مولاك عقدة لسانك التي أوجبها الاستغناء بالأغيار وعدم رؤية الفاقة والافتقار
من نفسك؟ يعني عدم رؤية الفاقة من نفسك والافتقار من نفسك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
بأن أشهدك فقرك وفاقتك حتى دعوته بلسان الاضطرار، فاعلم أنه يريد أن يعطيك لصدق الوعد بإجابة دعاء المضطر، ولا سيما في الأسحار.
ما شاء الله. ولا سيما في وقت الأسحار، عندما تختار الزمان الذي وعد الله فيه عباده بالإجابة، فتح لهم باب الدعاء وفتح لهم باب الإجابة في هذا الوقت المبارك.
وما ألطف قول بعض العارفين: لو لم ترد نيل ما أرجوه من طلب، من فيض جودك ما ألهمتني الطلب.
الله الله. لو لم ترد نعم،
لو لم ترد نيل ما أرجوه من طلب،
لو أنك لم ترد أن تعطيني ما أطلبه، نعم،
من فيض جودك
ما ألهمتني الطلب. إذا أنت عندما ألهمتني أن أدعوك وأن أطلب منك وأن أسألك، هذا دليل على أنك تريد أن تعطيني، لأنك أنت الذي فتحت علي باب الدعاء، وأنت الذي ألهمتني الكلمات، وأنت الذي أجريتها على لساني، وأنت الذي وفقتني إلى صدق الطلب وإلى التحلي بالإخلاص والتحلي بالافتقار والاضطرار. هذه كلها هبات من الله عز وجل. عندما تجد في نفسك هذه الآداب، إذن معناها ربنا عز وجل فتح لك باب الطلب ووعدك بالإجابة.
وفي الحديث: من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة.
من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة. طيب، نحن إخوان أكارم الآن يعني بنسأل أنفسنا: يا ترى كيف ندعو ربنا عز وجل؟ الحقيقة إخواننا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، يعني عندما يجد الإنسان نفسه لا يستطيع أن يدعو، في عجز أكثر من هيك؟ أنت لا تستطيع أن تحرك لسانك، لا تستطيع أن تفتقر بقلبك، لا تستطيع أن تتحقق بالافتقار والاضطرار إلى الله عز وجل، في أعجز من هيك؟ طيب، نحن الآن إخواننا سبحان الله، بعضنا ربما لا يعرف الدعاء إلا إذا دعا غيره وأمن هو، أما أن يدعو هو في نفسه أو أمام الناس، ربما البعض منا لا يعرف ذلك. طيب، ماذا نفعل إذن؟ الحقيقة أخواننا أن الدعاء ينبغي أن يكون عبادة مستمرة في حياتنا، لا ننقطع عنها أبدا ولا نغيب عنها أبدا. أولا، لعلمنا أن الأمر كله بيد الله. ثانيا، لاحتياجاتنا المتعددة المتجددة المتكاثرة في حياتنا، يعني حاجات دينية ودنيوية وما شابه ذلك. الشيء الثالث، الحالة الاضطرارية التي يعيشها الإنسان في قلبه من ذل العبودية وافتقار العبودية بين يدي الله تبارك وتعالى. وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك، الاستجابة الشرعية لقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال ربكم ادعوني، إذن أنت عندما تدعو تستجيب لأمر الله تبارك وتعالى.
وليعلم أن الإجابة تارة تكون بعين المطلوب.
يعني هنا إشكال: الله وعدنا بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، طيب كيف تكون الاستجابة؟ هنا أيها الإخوة، البعض منا يظن أن الله عز وجل يفعل ما أطلبه منه. لا، هذا الشيء لم يلتزمه ربنا عز وجل. قال الله تعالى، اسمعوا إلى هذه الآية: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ ماذا قال بعدين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. إذا مو شيء لازم. طيب إذا أين الإجابة؟ قال: الإجابة متحققة بوعد الله عز وجل، لكن الإجابة التي وعد الله بها متنوعة، فإما أن يعطيك عين ما سألت، وهذا نوع مهم من أنواع الإجابة، وهذا ما نحرص عليه دائما، طيب، وإما أن يعطيك شيئا آخر أفضل مما دعوت، لأنك بجهلك قد تدعو بضرر على نفسك، والله عز وجل بفضله يستجيب الدعاء أولا ويتخير لك ما هو الأفضل بعلمه وحكمته. إذن معنى ذلك الله عز وجل تفضل علينا بالوعد بالإجابة، وتفضل علينا باختيار الأفضل بنوع الإجابة. هذا من عظيم رحمة الله عز وجل. والشيء الثالث أن الله قد يصرف عنك من المصائب والبلاء أكثر من ما دعوت به. يعني دعوت أنت الآن بشيء معين، ربنا لم يعطيك هذا الشيء، لكنه صرف عنك بلاء أخطر وأهم مما دعوت أنت به. هذا الصرف أليس من النعم؟ طيب تصور لو أن الله أعطاك ما دعوت ووقع بك ذاك البلاء المقدر الذي ارتفع بالدعاء، تصور لو وقع بك، ماذا ينفعك هذا العطاء الذي يعني تعطاه بدعائك؟ لا شك أن ما صرف عنك من البلاء أهم وأعظم مما يعني تحول عنك من إجابة الدعاء. والنوع الرابع أن الله عز وجل قد يؤجل الإجابة لك إلى يوم القيامة، فيعطيك بدعواتك في الدنيا أنواع من العطاء يتعجب بها أهل الموقف، فيقولون بما نال هذا العبد هذه العطايا؟ قال بدعواته التي لم تستجب في الدنيا. فيتمنى الذين استجيب دعاؤهم في الدنيا لو أن الله لم يستجب لهم دعوة في الدنيا، ولو أن جميع الدعوات أخرت لهم إلى يوم القيامة. ونحن ماذا نقول؟ اللهم إنا نسألك العافية، خير لنا واختر لنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وليعلم أن الإجابة تارة تكون بعين المطلوب، وتارة تكون بغيره عاجلا أو آجلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار.
لأن أنت الآن تقول يا رب أعطني كذا، أنت لا تأمر الله والله ينفذ ما تريد، لا، حتى لو كانت الصيغة صيغة أمر، ماذا نقول؟ هذا دعاء، والدعاء يكون من الأدنى وهو العبد إلى الأعلى وهو الرب. الدعاء يكون من الأدنى إلى الأعلى، والأعلى يسمع الدعاء ويستجيب كما يشاء. الأعلى يسمع الدعاء ويستجيب كما يشاء، والله عز وجل يستجيب لك بحكمته بعلمه برحمته. ولو أن العبد سمع أو علم كيف يستجيب الله الدعاء لما دعا الله عز وجل إلا بالافتقار والانكسار، ولا ترك الإجابة لله تبارك وتعالى. يجيب ربنا عز وجل متى يشاء، أين يشاء، كيف يشاء. نعم.
ما كان لهم الخيرة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.